الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله رابعا: سد ذريعة تشييد القبور واتخاذها مساجد. ومن ذلك نهيه عن اتخاذ القبور مساجدا بحيث يصلي إليها أو عندها وما ذلك إلا ما تفضي إليه هذه البدعة من الشرك العظيم. وقد زعم عباد القبور أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة في المقبرة خشية النجاسة، وهذا قول عار عن الصحة من الصحة، بل الكتاب والسنة والنظر يرده. وإنما نهى عنه سدا لذريعة الشرك الذي لا يغفره الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد، قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قالوا في الصحيحين قالوا أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية من المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4، وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله: أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله: قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض الرواة الحديث هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله: وصوروا فيه تلك الصور، إشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ما سيأتي. المهم أن القبر لا يجوز أن يدخل إلى المسجد، والمسجد لا يجوز أن يبنى على القبر. أولا سد الذرايع، ثانيا أرض المسجد للمسجد، وأرض القبر للقبر، فلا يجوز أن تأخذ المقبرة للمساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، لأنها هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، يعني منع من بناء القبور على المساجد أو إدخال القبور في المساجد، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد ما قصده المشركون، لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به، لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. ومع ذلك الآن تشاهد الصوفية الذين يزعمون أنهم أتباع الشافعي يخالفون في هذا الباب. أكثر المساجد التي دخلت فيها القبور والمساجد التي بنيت على القبور في المناطق التي تقول بأنها شافعية، وفي المناطق التي تقول بأنها مالكية، فقد توقل فيهم فتنة الشرك، فتنة البدع، والله المستعان. وتجد أبعد الناس من هذه الفتنة الذين ينتسبون إلى مذهب أحمد، وإن كان في الأزمنة المتأخرة قد تجد من المتمذهبة من قد يتأثر بغيرهم، لكن هذا هو الواقع. إذا وجد مذهب أبي حنيفة، وجد مذهب الشافعي، وجد مذهب مالك في أكثر المناطق، تجد عندهم الشركيات، شركيات القبور، والقيام بما لم يأذن الله به ولم يشرعه، وهكذا حتى الإباضية. الإباضية مع أنهم خوارج ويكفرون فاعل الكبيرة، وسواء قالوا كفر نعمة أو غير ذلك من الكفر الذي يقولونه، إلا أنهم في باب القبور كثير منهم قد أصبح شأنه شأن الصوفية في بناء القباب عليها وفي تعظيمها وفي شد الرحال إليها وفي دعائها وغير ذلك من البلاء العظيم. فقد تكون فتنة القبور في هذه الأزمنة المتأخرة من أكثر الفتن، لا سيما في البلاد الإسلامية، يعني تجد أكثر الشرك الحاصل في البلاد الإسلامية مصدره القبور، ولذلك تجد القبور تشيد، تعظم، يطاف بها، ينذر لها. هذه فتنة عظيمة، صلى الله السلام والعافية. في زمن قريش كانت فتنتهم في الحجارة، يعني يعبد أحدهم حجرا فإن وجد غيره أحسن منه عبد ذلك الحجر الآخر، مع أن هذه الحجارة هي رموز لملائكة أو رموز لآلهة أو رموز للشفعاء، لكن الأزمنة المتأخرة قد تعلقت قلوبهم بالقبور فتنة لا بعدها ولا قبلها، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى الترتيب الذي ذكره غلاة الصوفية، يعني عندك الغوث واحد، غوث العالم كله واحد، يرجع العالم شأنه إلى واحد وهو الغوث. ثم عندك أوتاد، يعني مثلا جعلوهم 40 وتدا في العالم، يعني كل واحد منهم في جهة، وهكذا أقطاب. ثم تطور الأمر إلى جعل القبور لمن يعتقدون فيه الولاية في كل بلد في كل قرية كل بلد وقرية، ولا يسلم إلا من سلمه الله. ولذلك يبغضون الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد لهذه الفتنة الموجودة أصلا. وعندهم تلبيس عجيب، هو ما يقول لك أنا أعبد القبر، لأنه لو قال أنا أعبد القبر خلاص حكم على نفسه، لكن هو يقول هؤلاء يعني ناس صالحين، هؤلاء لهم منزلة، هؤلاء شرفاء، هؤلاء أسياد، هؤلاء كذا، نحن نتقرب إليهم يعني من أجل يوصلون إلى الله. هذا هو شرك المتقدمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. إنما اختلفت العبارة، اختلفت العبارة، هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، وهؤلاء قالوا هؤلاء أوتاد، هؤلاء أقطاب، هؤلاء يعني غوث، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأنه لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاعله والنهي عنه، انتهى كلامه رحمه الله. قوله ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح به جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة فتح المعجمة والصاد المهملة كساله أعلام. قوله إذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه. قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد يبين أن من فعل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر ما صنعه الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، ومن قربة الإسلام أن هذا الدين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته، أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة واعتقدوه قربا من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاد لله ورسوله. هذه مصيبة، هذه مصيبة أن يخذلوا إلى هذا المستوى بحيث لا يعلم أن هذا محاد لدين الإسلام، بل ينظر إليك أيها الموحد بنظرة الاحتقار والإزدراء ويزعم أنك جئت بدين جديد وأنك لا تعرف حق الأولياء، أشياء كثيرة. فهم الآن يعتقدون أن أهل السنة هؤلاء ما يعرفون حق الأولياء ولا يعظمون الأنبياء، لأن التعظيم عندهم الشرك، التعظيم عندهم الغلو. فلذلك إذا رأوا من السني خلاف ما هم عليه لمزوا شيخ الإسلام. لماذا سجن عدة مرات؟ بسبب منعه شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما قالوا هو يمنع شد الرحل إلى النبي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يحتقر مقام النبوة، وقاموا عليه بهذه التهمة أنه محتقر لمقام النبوة، والمحتقر لمقام النبوة كافر، وسجنوه وفعلوا به الأفاعيل بالتهم التي هم يلقونها، بينما هو في نفس الأمر يعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أيضا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة، لكن شد الرحل لزيارة القبور والأضرحة هذا الذي نهى عنه الدين. مصيبة حين يعتقد المبطل أنك أنت المبطل، ما يقبل منك توجيها ولا نصيحة ولا يعني شيء مما تقوله. قال قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، بين أن من فعل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل الشرك، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، ومن شعروا أن ذلك محاد لله ولرسوله. قال القرطبي بمعنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. يعني الشاهد من هذا النقل، انظر بين السطرين والثلاثة وبين السطور، يأتي المصنف بأن النهي عن الصلاة في القبور أو عند القبور لسد الذريعة ليس للنجاسة، ليس للنجاسة. الآن عندك قبر ربما يكون بلط جصص منظف، ما هناك أي نجاسة. نقول هل يجوز الصلاة عند هذا القبر؟ إذا كان القول بالنجاسة على قولهم يجوز، لأن النجاسة غير موجودة، لكن نحن نقول النهي لسد ذرايع الشرك، سواء وجدت النجاسة ما وجدت النجاسة لا يجوز الصلاة عند القبر ولا إلى القبر، لا يجوز سد للذريعة. قال: إذ لا فرق بين عبادة القبور ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكر في السياق أن في تعم كل شرك. قوله: ولولا ذلك إما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. وفعلا لما كان شيخنا مقبل رحمه الله على حياة كنا نتخوف أن يموت في دماج، نتخوف من غلو بعض الجهال في قبره. وأيضا في المقابل ربما تقوم الرافضة من إليهم بأفعال قبيحة في قبره، فلذلك يسر الله له الموت في مكة وقبر مع العلماء في مقبرة العدل، والحمد لله تلك البلاد لما كان التوحيد فيها فاشيا تمن فيه مغبة المخالفات في هذا الباب، حتى وإن وجدت مخالفات من بعض الشيعة أنت لا تظن أن المملكة العربية السعودية ما فيها شيعة مليان، أو ما فيها صوفية مليان، إلا قال قريب علوي مالكي يعتبر شيخ الصوفية في العالم موجود في مكة، والآن ولده، وفيها الباطنية في المدينة، فيها باطنية في نجران، فيها الباطنية في الأحساء إلى غير ذلك، موجود الفرق. لكن معالم يعني الشركيات مطموسة، أين أشركوا يشركون في السر، وإلا فلهم أساليب يعني عدة لإشاعة وإعادة ما يسمى بهذه الأضرحة وهذه القبور، حتى ربما ينشئ مشروع من طريق صوفي ومن طريق رافضي، إلا أن الدولة دولة سنية سلفية، دولة موحدة. لذلك يذكرون أن قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يحدثون عندها بعض الأشياء، فجاء الأمر من النيابة بتوقيف العمل بعد فجأة، وإذا بهم يشاهدون أعمالا، يأتي الأمر بتوقيف العمل حتى وصلت القضية إلى الملك فهد. في الأخير شكل لجنة في البحث عن دواعي هذه الأفعال، من أين تأتي؟ يعني كل فترة وفترة يريدون أعمال بحيث يظهر هذا القبر ويشاع هذا القبر. ربما يأتي هؤلاء السواح من الرافضة من الباطنية الذين يعتقدون إسلامها ويعتقدون فضلها، يعتقدون علو منزلتها ويتبركون. هكذا خالد الفيصل وفقه الله كم أزال من بعض المعالم التي يأتيها كان هؤلاء، أحيانا يأتون شجرة، أحيانا يأتون حجرة، أحيانا يقولون هذا كذا. فتجد الدولة بما أن اتجاهها سلفي تحارب مثل هذه الأشياء، وإلا الشركات موجودة في المدينة النخاولة، أكيد أنهم يعرفون القبور التي يأتونها ويزورونها. قد رأينا بأنفسنا ناس من إيران ومن هذه الدول التي تأتي، عندهم خرائط، أول ما يدخل مقبرة البقيع عنده خريطة يمشي عليها إلى أن يصل إلى المكان المحدد، يعني هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ويعرفون الأماكن بأسمائها القديمة. الآن كثير من الأماكن قد تغيرت أسماؤها، لكن هم يعرفونها بأسمائها القديمة، لذلك تجد أنهم يبحثون عنها ويتقصدونها. عندك مثلا في الحرم شعب يعني بني طالب أو علي أو نحو ذلك من الأسماء التي يسمونها الشعب، هذا قد أزالوه يعني إزالة تامة إلى أدنى ما يكون، وصار موقف للباصات، لكن هم يعرفون هذا المكان أنه بيوت أبي طالب، بيت علي بن أبي طالب، بيت عقيل، بيت فلان، بيت فلان. فلذلك تجد الإيرانيين ومن إليهم يأتون إلى مثل هذا المكان. وهكذا مكتبة مكة التي يقال لها مكتبة مكة خلف الحمامات القشاشية، هذا هو كان بيت خديجة، هم يأتون قاصدين على أنه بيت خديجة، تجد يترك الحرم، يترك الصلاة داخل المسجد ويذهب يصلي في ذاك المكان عند هذا البناء. وهكذا يصعدون غار حراء مع أنه جبل مرتفع، وتجد أحدهم ربما أحدب يعني من طول السن، ومع ذلك يتعنى ويرتفع في هذا الجبل، وكله من أجل يتمسح بالحجارة تلك. مصيبة يا أخو، مصيبة في مخالف التوحيد، مصيبة. يعني حتى وإن الكعبة ما يطوفون بها يعني إلا على التبرك بذاتها، تجد يتمسح بحجرتها، كذلك يتمسح بماذا يأخذ من ملابسها، يتمسح بمقام إبراهيم. ولذلك تجد عباد الأصنام يقولوا أنتم مثلنا، كيف تنكرون علينا عبادة الأصنام وتكفروننا بسبب هذا الشيء، وأنتم نفسكم تطوفون بحجر وتصلون إلى حجر وتتمسحون بحجر. والجهال من المسلمين أو بعض أصحاب العقائد الزائفة يقولون صحيح، كيف تنكروا عليهم وأنتم نفس الخبر، تقفون على حجر وتمشون بين حجر، يعني في الصفا والمروة يقول لك أنت تمشي بين حجارة، وفي عرفات أنت تقف عند حجارة، وفي منى ترمي الحجارة، إذن عبادتكم عبادة حجارة مثل عباد الأصنام. ما علموا أن الذي يقوم به المسلم هو بأمر الله، وليست عبادة لهذه الحجارة أبدا. الله أمر بتقبيل الحجر، فنحن نقبل الحجر بأمر الله، نطوب بالكعبة بأمر الله، نسعى بين الصفا والمروة بأمر الله، نرمي الجمرات بأمر الله، نقف في المشعر الحرام، نقف في عرفات بأمر الله. ما هناك عبادة للحجارة. أما هم يعبدون الحجارة، يطلبون منها المدد، يطلبون منها الغوث، يطلبون منها العون، يتمسحون، يتبركون، يفعلون أشياء كثيرة. هذه من المصائب المنتشرة التي ربما كثير من أصحابها يلبسون على الناس، يلبسون على الناس. ولذلك يبقى المشرك الذي يعبد بوذا هو يعتقد أنك أنت تعبد الكعبة. لا، نحن ما نعبد الكعبة، هذا من الغلط. ولا يقوله مسلم نحن نعبد رب الكعبة، إنما رب الكعبة أمرنا أن نتوجه إليها عند عبادته. وهكذا تقبيل الحجر، يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر ليس لي يعني البركة كما يقولون في الحاج ذات في التمسح بالحجر، لا، البركة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أصحاب القبور يعملون عند القبور وحول القبور وفي القبور ما يعمله الموحد عند الكعبة وحول الكعبة بما أمر الله عز وجل به، وهم يقومون بما لم يأمر الله به بل بما نهى الله عز وجل عنها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالله الله عباد الله في تعظيم شأن التوحيد دراسة وتدريسا وخطابة وتأليفا وعلما وعملا ودعوة وفي جميع الشأن، لأنه الباب العظيم الذي من سلكه وصل إلى أعلى المكرمات، ومن فاته وصل إلى أسوأ المهانات. باب التوحيد هو الباب المعظم والواجب المفخم، وقد تقدم بيان بعض فضائله. ولذلك تجد المخالفين لأهل الحق والسنة يحاربون أهل السنة في هذا الباب، ابتداء بتقسيم التوحيد. ما يقبل منا المبطلون تقسيم التوحيد، لا يقبل منك أن تقسم التوحيد إلى ألوهية وربوبية أسماء وصفات. لماذا ما يقبل؟ لأنه أصلا هو عنده توحيد واحد، ربما يكون عنده توحيد الربوبية، الخلق الملك التدبير، خلاص هذا هو التوحيد عنده. فلذلك يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، يطوف بما لم يشرع الله، يقسم بغير الله، يفعل كله هو موحد، خلاص يعتقد أن الله هو الخالق المالك المدبر. بينما أهل السنة جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام استنباطا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سير السلف. فالربوبية يتعين إثباتها، والألوهية الربوبية هي فعل الله، والألوهية هي فعل العبد. إذن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا إثبات فعل الله، هذا هو توحيد الربوبية. ثانيا إثبات فعل العبد الذي لله، هذا هو توحيد الألوهية. ثالثا الأسماء والصفات، يعني بها يعرف الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نهتم بهذا التقسيم، ونبين أهمية هذا التقسيم ومنزلة هذا التقسيم، لأنهم هم ما يريدون هذا التقسيم. ولذلك إذا أنكرت على رافضي يقول لك كلنا نقول لا إله إلا الله، إذا أنكرت على عابد قبر يقول لك كلنا نقول لا إله إلا الله. لماذا؟ يعني يستنكرون علينا، لأن معنى لا إله إلا الله عندهم لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. فإذن كيف تنكر أنت على من يقول لا إله إلا الله؟ نحن عندنا لا إله إلا الله، لا صلاة إلا لله، لا دعاء إلا لله، لا حج إلا لله، لا نذر إلا لله، لا حلف إلا بالله، لا خوف السر إلا من الله، خوف العبادة، لا محبات عبادة إلا لله. أفعال العباد يجب أن تكون لله، هذا هو التوحيد الألوهية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ليس هو أن الله والله خلقكم وما تعملون. نعم خلقنا وما نعمل، فهو الخالق الرازق المالك المدبر، ويلزم من ذلك أن نكون عبيدا له. فلابد من تقسيم التوحيد وبيان هذا التقسيم وأنه من ديننا، حتى لا يبقى الملبس يلبس والمفتون يفتن الناس عن هذا الباب العظيم. والحمد لله رب العالمين.